إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتتم لما مضى من ذكر ما يتعلق بأهمية الأخلاق في ديننا وما عليه المسلم الحريص على دينه من أن يتمسك بهذا الأمر الذي طالما فرط فيه الكثيرون من المسلمين، حينما رأينا الأخلاق الكثيرة الهابطة المنحلة التي فشت وانتشرت بين أوساطنا، منها ما جاءنا من الغرب ومن الشرق من قبل أهل الكفر بعدما توسع الناس في الاطلاع على ما عند الكفار من عقائد وأخلاق، تسربت إلينا الكثير من هذه الأخلاق الباطلة المنحلة من التفسخ والعري والتكشف والبداءة والجرأة وقلة الأدب والحياء وغير ذلك. وذكرنا من الأمور التي تدلك يا عبد الله على أهمية الأخلاق ما مضى معنا من أنها متعلقة بالعقيدة، وكذلك ما جاء معنا في السنة من اهتمامه عليه الصلاة والسلام بأمر الأخلاق، وكذلك الفضائل الكثيرة التي أعدها الله جل وعلا في الدنيا والآخرة لمن ربى نفسه على خلق حسن، وأيضا أنها من أعظم الطرق الموصلة والمفضية إلى جنان الخلق إلى جنات النعيم. ويضاف كذلك من الأمور التي تشجعك يا عبد الله على الاهتمام بهذا الأمر هو ما كان عليه سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم من اعتنائهم الاعتناء العظيم لربما يؤدي إلى التعجب والاستغراب من تأمل إلى سيرة سلفنا الصالح، سواء ما كان من أقوالهم ومن عباراتهم ومن فعالهم وأفعالهم، يرى أنهم يهتمون بباب الأخلاق والأدب والسلوك أيما اهتمام، ربوا أنفسهم أولا ثم أمروا بذلك أبناءهم وأهاليهم وأزواجهم وحتى طلابهم، كانوا يحثونهم على الاهتمام بأمر الآداب والأخلاق. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة، يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. أي يقول يعني واقع في واقعنا الملموس أن نحتاج إلى أدب ولو قل، هذا الذي ينفع أكثر من كثير من العلم، بخلاف ما عليه الناس الآن. لو ربما الواحد منا من كان عنده نهمة في الطلب يبحث في طلب العلم، لكنه في باب الأدب لا يرفع به رأسه، وقد يبتلى وقد ابتلي ببعض الآداب الفاسدة الكاسدة، لكن أيضا يغير. فما ينفعك يا عبد الله أنك تطلب العلم ما يتعلق بالفقهيات والفرعيات ونحو ذلك وأنت على خلق فاسد كما سيأتي بيانه، بل هذا لا يستقيم، بل هذا لا يثبت العلم مع ذهاب الأدب. ولهذا انظروا ماذا يقول ابن مبارك عن نفسه رحمه الله تعالى، يقول: طلبت الأدب 30 سنة. أدب، طلبت الأدب 30 سنة ثم طلبت العلم 20 سنة، وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. يحكي عن نفسه ثم يحكي عمن كان في زمنه من أهل العلم. عن نفسه يقول: طلبت الأدب 30 سنة، يطلب الأدب الأخلاق والسلوك، الأدب مع الله جل وعلا، الأدب مع كتبه، الأدب مع رسله، الأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام، الأدب مع الكبار، الأدب مع الصغار، الأدب مع النفس، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الزوجات، الأدب مع الجيران، الأدب مع العلماء، الأدب مع الأمراء، الأدب مع جميع المسلمين، الأدب مع الجيران، الأدب مع الضعيف، الأدب مع الفقير، الأدب مع المسكين، أدب كثيرة. دين الله قائم على الخلق كما سيأتي بيانه. يقول ابن مبارك: طلبت الأدب 30 سنة ثم طلبت العلم. قال: وكانوا، أي ليس هذا اجتهاد شخصي بل كان هذا أمر معروف عند السلف، قال: وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. يتربى الواحد أولا بالتربية الحسنة ثم بعد ذلك ينطلق إلى طلب العلم. بل وهذا ملاحظ بل إلى هذه الأزمان، لو تلاحظون في تلك الوزارات المختصة بالمدارس والمعاهد ماذا تسمى؟ تسمى بوزارة التربية والتعليم، تربية والتعليم، يبدأون بالتربية ثم يأتي التعليم. لماذا يبدأون بالتربية؟ لعلمهم. لماذا لم يقول وزارة التعليم والتربية؟ لا، وزارة التربية والتعليم، لأن لابد أن الناشئ ينشأ على التربية ثم يأتي التعليم بعد ذلك، أما التعليم قبل الأدب فلا يمكن. ويقول كذلك أحمد بن رويم البغدادي رحمه الله تعالى، قال: كثير من الأدب، كثير من الأدب مع قليل من العمل الصالح، كثير من الأدب مع قليل من العمل الصالح خير من كثير من العلم مع قلة الأدب. لو أن شخص يخير بين أمرين، إما أن تكون يا عبد الله على خلق رفيع وعلى آداب سديدة بالمقابل لست بذاك في العلم الشرعي، أو أنك يا عبد الله تكون على علم، على علم غزير بلغ المشرق والمغرب لكنك على قلة أدب، أيهما أولى وأحب؟ لا شك وريب، الأولى أحب أولى، وهو الذي يرضاه ربنا جل عباده. يقول أحمد رويم البغدادي: قال: كثير من الأدب مع قليل من العمل الصالح خير من كثير من العلم مع قلة الأدب. ما ينفع أن رجل يكون ماذا عنده علم ومع ذاك على قلة في الآداب وضحالة في الأخلاق، هذا لا ينفع، وهذا ليس من دين الله جل وعلا، وإنما العكس، المؤمن يربي نفسه على الأخلاق والآداب. وهكذا يقول إبراهيم ابن الحبيب الشهيد رحمه الله تعالى، قال: قال لي أبي، قال لي أبي: ائت الفقهاء والعلماء وخذ من علمهم وخذ من هديهم وآدابهم وأخلاقهم، فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث. انظر لتوصية السلف إلى أبنائهم، أمره بشد الرحال والرحلة إلى أهل العلم وإلى مضان العلم كالمراكز، ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم. قال: وخذ من أدبهم وهديهم وأخلاقهم، أي لا تغفل عن هذا الباب، باب الآداب والأخلاق اللي يتمتع بها العلماء. أي حاول أنك يا عبد الله في أثناء طلبك للعلم أن تأخذ قسطا من الآداب، ولو عن طريق شيخك الذي تدرس على يديه. ولهذا كان من العلماء من أهل السنة من لربما كان يرحل الرحلة الطويلة إلى شيخ من مشايخ أهل السنة وليس في نيته سوى أخذ الهدي والسمت، يأتي فقط إلى يأتي إلى شيخ مشايخ السنة فيجلس فينظر إلى هدي الشيخ في كلامه، في عباراته، في ترحيبه، في جلوسه، في مدخله، في مخرجه، في تعامله مع الناس، تعامله مع الصغير كبير ينظر. وهذا الذي كان يقع مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان من طلبة العلم من كان يأخذ الهدي والسمت من الإمام أحمد رحمه الله. فقال إبراهيم الحبيب: ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وهديهم وأخلاقهم، فإن ذاك، أي هذا الفعل منك، أحب إلي من كثير من الحديث. لو تأتي لي بعد فترة وغيبة من الزمن، تأتي لي من أهل العلم وأنت على خلق وأخذ من هديهم ومن سمتهم، يلاحظ هذا على دينك وعلى أخلاقك، لكان ذاك أحب إلي من أجل تأتي بدفاتر ملئة علما لكنك بلا هدي ولا سمت. فانظر إخواني في الله، والعبارات كثيرة جدا عن سلفنا الصالح كيف أنهم يعظمون هذا الباب، أيما تعظيم، كما قل لربما حتى أن الناظر يتعجب ويستغرب من هذا المبالغة، من هذه المبالغة في هذا الباب. لكن هذا ليس مبالغة، بل هذا هو الذي أمر الله جل وعلا به. وعلى هذا درج أهل السنة قديما وحديثا على أنهم يربوا أنفسهم، وهكذا أمروا من كان معهم على تربية نفسه، أن يربي نفسه على الأخلاق والآداب. ولهذا يقول بعض السلف لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من أبواب الأدب خير لي أو خير لك من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم، باب واحد فقط تتقن هذا الباب مع تطبيقه وينغرز هذا الباب في صميم قلبك ويظهر ذلك على أفعالك وجوارحك، لأن تتعلم بابا من أبواب الأدب خير من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. هذا لا ينفع أنك يا عبد الله تكون على علم. ولهذا يقول أبو زكريا العنبري رحمه الله تعالى، قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. علم بلا أدب كنار بلا حطب. قد يوجد هذا، يوجد من الناس من يعطيه الرب جل وعلا علما وعلما غزيرا، يظهر بين أقرانه ويعلو بين أترابه بعلمه، لكن بالمقابل تنظر إلى سلوكه وإلى أخلاقه لا شيء، ضعيف في هذا الباب. فيقول أبو زكريا العنبري، قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب. انظر للنار، تخيل نار تشتعل، لكن تنظر في أصل النار ليس من ورائها حطب، هذا معناها أن لها فترة معينة وبرهة زمنية قصيرة جدا تأكل نفسها بنفسها فتطمحل وتنطفي. وهكذا الذي يأتي هذا العلم والذي يرزق هذا العلم ولا يزينه بالأدب سرعان ما يزول. ومن تأمل في القصص التي ذكرها العلماء في حال من انتسب للعلم فحرم منه، يجد أن الحرمان جاء من قلة أدبه. من تمعن في القصص الكثيرة المروية عن أناس كانوا قد انتحلوا العلم وانتسبوا للعلم وأهله، ثم جاءتهم البلاء فانسلخوا من العلم وضاعوا، تجد أن من أعظم الأسباب التي أدت إلى ضياعهم وذهاب العلم عنهم ما كان من قلة أدبهم، يصاب بغرور مثلا، أو يصاب بعجب أو تكبر أو ترفع، يوجد عنده هذه الأمراض في قلبه ويطلب العلم، فمهما طلب العلم وهذا الكبر وهذا الغرور وهذا العجب وغير من الأمراض موجودة، هذا سرعان ما تمحي العلم، تمحي العلم، تمحيه، لا يمكن أن يجتمع علم مع قلة أدب. ولهذا يضمحل. ولعل الله يسأل في مقام آخر بذكر هذه النماذج عن بعض أناس ممن كانوا لازموا العلماء والمشايخ وكانوا على خير عظيم، لكن لما ابتلوا ببعض الأخلاق والآداب الفاسدة الكاسدة أثر هذا في علمهم حتى جعلهم يرجعون القهقرة ويرجعون الورى، فما انتفعوا بعلمهم. فينبغي إخواني في الله أن ننظر إلى حال سلفنا الصالح، وأن ننظر إلى تعاملهم مع أنفسهم ومع غيرهم، وكيف أنهم اعتنوا بهذا الباب فنتأسى بهم، وخاصة من انتسب للعلم وكان من طلبة العلم فهو أحوج من غيره إلى هذا الباب العظيم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. يحز في النفس أن أرى بعض من ينتسب للعلم أو من طلبة العلم وقد يبتلى ببعض الأمراض، يترفع، قد يكون سباب، لعان، يعني نمام، قد يوجد هذا، أو كذلك عنده شيء من سوء الظن بالآخرين، أو عنده حب الانتقام والثأر لنفسه، فهذا قد يوجد، لكن هذا ما يدوم، هذا سيؤثر على علمه بل ويؤثر على دينه. ذاك الحديث الصحيح عندما حكي لنبينا عليه الصلاة والسلام عن تلكم المرأة التي يذكر من عبادته كذا وكذا، بعض الروايات تقوم الليل من عباداتها، تقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها، تؤذي، قال عليه الصلاة والسلام: هي في النار، هي في النار. عندها عبادة لكن ما عندها أدب، من قلة أدبها أنها تؤذي جيرانها، ومن أعظم الآداب حفظ الجار وحفظ الجوار. فقال عليه الصلاة والسلام هي في النار. فينبغي يا عبد أن تحرص على أنك تعامل الناس بأكمل الآداب، صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل. وانظروا لما ذكر ربنا جل وعلا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خطاب لمن؟ خطاب من ربنا جل وعلا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا الذي جمع الله في صدره وحي السماء، ليس أي علم، وحي السماء، علم السماء، علم السماء في بين جنبيه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قد يكون هذا العلم قد لا يكون له قبول عند الناس إذا كان على هذا السلوك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما انتفع الناس بالعلم الذي عندك. ولهذا يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال فإذا كان هذا الرسول المعصوم، قال فإذا كان هذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن دونه؟ أي من هو دون النبي كيف يكون حاله؟ من باب أولى الناس ينفضون عنك ويتركون علمك ولا يبارك الله في علمك الذي جئت به إذا لم تحلي هذا العلم بالأدب والخلق. فشاهد أخواني في الله ولنطيل عليكم، فهذا الباب أي هذه المسألة هي المسألة الخامسة من الأمور التي تدلك على أهمية هذا الباب، باب الأخلاق والأداب، وذلك بالنظر إلى حال السلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وكيف أنهم تارة يقدمون الآداب على العلم، بل تارة لربما جعلوا أن العلم الأدب هو الأصل، وأن العلم متفرع عنه، متفرع عنه، والأدلة في ذلك كثيرة، لكن هذا الذي أحب أن أذكره في هذا المقام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.